السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا بالإيمان، وأن يوفقنا للعلم بكتابه والفقه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك زادا لنا ونورا وضياء وأنسا في حياتنا وذخرا للقاء ربنا، إنه جواد كريم. كنا أو لم يزل الحديث موصولا فيما يتعلق بمسائل الحج، وتكلمنا على ما يتعلق بمحظورات الإحرام، أو تكلمنا على جملة منها، فنأتي على هذا على ما بقي من هذه الجمل، ونسأل الله جل وعلا الإعانة للجميع. نعم. كنا في الدرس الماضي تكلمنا على محظور من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد، وذكرنا ما يتعلق بذلك، أو ذكرنا جملة من المسائل، منها الشروط المعتبرة في الصيد، وهو أن يكون صيدا بريا مأكولا متوحشا. التعبير بالبري قد يغني عن التعبير بالمتوحش، لكنه زيادة في التأكيد وزيادة في التثبيت، يعني أن يعلم أن الوحشي هو ضد المستأنس. وذكرنا أيضا ما فرع الفقهاء على ذلك من المسائل، من المتولد من الوحشي والإنسي، وأنه يغلب فيه جانب الحظر في هذه الحال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو مما يتفرع على ذلك، ما هو ذكر ما يتعلق بقتل الصيد بالمباشرة في قتل الصيد، والفقهاء رحمهم الله تعالى يلحقون بذلك ويذكرون فيه بناء على ما جاء في بعض الأدلة التسبب في ذلك، فيذكرون أنه يحرم على المحرم أن يعين في قتل صيد. ولذلك لما قتل أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صيدا، وجعله أو أهداه لبعض من أحرم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، امتنعوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أحد منكم أعان عليه أو أشار إليه؟ قال: لا. قال: فكلوه. فأكلوا ما بقي منه. وأيضا يلحق بذلك أهل العلم ما يتعلق في تحريم الصيد ما صيد لأجله، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوه ما لم تصيدوه أو يصد لكم أو يصد لكم. وجمع في هذا أهل العلم ما جاء في حديث الصعب ابن جثامة لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه رأى في وجهه تغيرا، قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرما. قال أهل العلم: فإنه في هذا الحديث لعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة حديث أبي قتادة لما أباح لهم أكل الصيد حينما لم يكن منهم إعانة ولم تكن منهم إشارة، فدل على أن أكل الصيد للمحرم جائز إلا أن تكون منه إشارة أو يكون منه إعانة أو يكون قد صيد لأجله، ويدل لذلك التصريح في حديث: أو يصد لكم. وذكرنا ما يتعلق أو انتهينا عند صيد البحر، وذكرنا أن صيد البحر له تعلقان من جهة المحرم ومن جهة الحرم. أما من جهة المحرم فإنه لا يحرم على المحرم في الأصل شيء من صيد البحر، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه ما أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر ومتاعه وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا هذه الآية دلت على إباحة الصيد بالنسبة للمحرم، وذكرنا في ذلك أنه يدخل في هذا ما كان في البحر المالح أو في الماء الحلو، فيدخل فيه العيون والأنهار وما في معناها ما في معناها. أما إذا كان، ثم تكلمنا عن صيد البحر وما الذي يدخل في صيد البحر وما الذي لا يدخل فيه، أليس كذلك؟ ثم ذكر الفقهاء ما يتعلق بصيد الحرم، هل يكون صيد البحر مباحا في الحرم أو لا؟ لقائل أن يقول: هل في الحرم بحر حتى تبحث مثل هذه المسألة أو لا؟ ها؟ ليس في الحرم بحر، لكن بحر بالمصطلح الخاص، لكن ما ذكرناه قبل قليل قلنا بأن البحر يطلق على كل ماء حلو أو مالح، ولذلك يدخل الفقهاء فيها حتى مياه الآبار. لو قدر أن في بعض الآبار بعض الصيد الذي استقر فيها فإنه يتعلق به ذلك الحكم. إذن هذه المسألة متصورة، ثم إنه قد يأتي من الماء ما يستقر ولو لمدة ليست بالطويلة كشهر أو شهرين، فيقذف فيها صيد فيحيا فيها فيتعلق به ذلك الحكم. المهم أن هذه المسألة متصورة. هل يكون صيد الحرم حل أو لا؟ وهل يدخل في مطلق الآية؟ قال أهل العلم أو مشهور المذهب عند الحنابلة أنه إذا كان صيد البحر في الحرم فإنه لا يحل، وذلك وإن كانت هذه الآية تدل على عموم حله، إلا أن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيده، يعني الحرم، أخص في الدلالة على المنع. فلما تقابل هذان الدليلان فإن هذا يشمل المحرم وغهوى والحرم، وذاك يختص بالحرم، فكان أخص في الدلالة على المنع، فبناء على ذلك قيل بتحريمه في الحرم لا في حال الإحرام، لا في حال الإحرام. فبناء على ذلك لو كان الشخص محرما في غير الحرم لجاز له صيد البحر، أليس كذلك؟ ولو كان محرما في الحرم فإنه يحرم عليه صيد ايش؟ صيد البحر، أليس كذلك؟ وكذا لو كان حلالا في الحرم، يعني ليس بمحرم لكن بمجرد كونه في الحرم فإنه يحرم عليه أيضا صيد البحر. ثم قلنا محرم الأكل وذكرنا ما يتعلق به، وأن الفقهاء لا يعلقون به جزاء لأنه لا يدخل في الصيد، اسم الصيد ما يصاد لأجل الأكل، وقد دل في الأدلة ما يدل على أن خمسا من الدواب تقتل في الحل والحرم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحداء والغراب والفأرة والحية والعقرب، وفي إحدى الروايات الحية وبعضها لم تأتي، والكلب العقور. فقال أهل العلم أن هذا يدل على هذه الخمس، وما في معناها ممن يعني مثل الأسد والنمر ونحوها. وهل يلحق بذلك ما لا يعني ما لا شر فيه أو ما لا يعدو بطبعه أو ما لا يؤذي، كمثل يعني يذكرون بعض الرخام ونحو ذلك؟ ف فعلى كل حال بلا إشكال أنه لا يدخل في مسألة كونه يتعلق به جزاء أو لا، ولكن هل يمتنع منه المحرم أو لا؟ فيعني بعض الحنابلة يرى أنه يمتنع منه، وأنه إن قتل شيئا من ذلك فإنه يتصدق بشيء، وإن كان يعني مطلق الأدلة يدل على أنه لا يتعلق به التحريم، وتكلمنا على ما يتعلق بالصائل، وأعدتها لما رأيت أنه يتداخل الكلام فيها، وربما كان في نهاية الدرس قد أجملنا بعض الحديث، فأردت أن أعيده حتى ينتظم لكم ما يتعلق بأجزاء هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويحرم عقد نكاح. عقد النكاح في حال الإحرام محرم، وقد دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فيدخل في ذلك في الجملة الأولى في قوله لا ينكح الرجل والمرأة، وفي قوله ولا ينكح من كان وليا في نكاح، ومثل ذلك من كان وكيلا فيه، ولذلك جاء في بعض الآثار ولا يكون وكيلا فيه. فأخذ من هذا أهل العلم تحريم عقد النكاح، ومن جهة المعنى قالوا: فإن عقد النكاح هو طريق إلى الاستمتاع والتلذذ، وتلك حال يمنع منها المحرم ولا يراد منه فعل شيء من ذلك، فلأجل هذا كان عقد النكاح محرما. عقد النكاح محرما، ولا يختلف في الناكح أن يتولى ذلك بنفسه أو يتولاه وكيلا له، يعني بمعنى لو كان الوكيل في حلالا والموكل محرم فإنه يمتنع عليه في هذه الحال عقد النكاح ولا يصح، وكذا العكس أيضا. ظاهر الحديث يدل على أنه لو كان الوكيل محرما والموكل حلالا فإنه داخل في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإنه في قوله ولا ينكح قد يفهم من ذلك أن يكون وكيلا في النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح، لأنه لما كان منهيا عنه فإن القاعدة المتقررة عند أهل الأصول كما يختار ذلك فقهاء الحنابلة أن النهي في الأصل يقتضي الفساد، في الأصل يقتضي الفساد ما لم يدل دليل على سوى ذلك، فبناء على ذلك كان هذا المنهي عنه وجوده كعدمه. فإذا عقد النكاح على هذه الحال قيل بأن هذا العقد غير صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فدية، يعني هذا هو المحظور الوحيد من محظورات الإحرام الذي لا يتعلق به فدية في قول عامة أهل العلم، وذلك قالوا بأنه لما كان وجوده كعدمه ولم يترتب عليه فوات شيء ولا حدوثه فإنه بذلك لم يتعلق به فدية، لأن إذا مثلا قلم أظفاره أو حلق شعره فإنه حصل له شيء من الترفه، ومثل ذلك لو غطى رأسه، وإن كانت تغطية الرأس دون الحلق وتقليم الأظفار لكنه يحصل له شيء من الترفه، فبناء على ذلك تعلق بذلك فدية، تعلق بذلك فدية. وقد سبق لكم وسيأتي الإشارة إلى ذلك أن باب الحلق والتقليم أعظم من باب التغطية الرأس ونحوها، أليس كذلك؟ ولذلك قلنا يعذر في حال الحاجة في أو يعفى عنه في حال النسيان ونحوه، وقد ولا يعفى عنه في حلق شعره. أما ما يتعلق بعقد النكاح فإنه أخف منها، فبناء على ذلك لا يكون فيه كفارة، لا يكون فيه كفارة في حال من الأحوال، لأنه لم يحصل هذا العقد ولم يحصل لفاعله أي استفادة أو ترفه أو استمتاع بوجه من الوجوه، فبناء على ذلك قالوا بأنه لا فدية فيه في هذه الحال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح الرجعة. المقصود بالرجعة هنا هو رجعة المطلق إلى زوجته، فكأن سائلا يقول: هل الرجعة هي ابتداء نكاح أو استئناف عقد، أو أنها استدامة له، أم أنها استدامة له؟ فلما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنها تصح الرجعة، فكأنه يشير إلى أنها ليست كعقد النكاح، ليست كابتدائه، ليست كابتدائه، وإلا لو كانت ابتداء لكان مثل عقد النكاح منعا، لكن لما قال بأنها تصح الرجعة هنا دل على أنه يرى أن أو أن المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أن الرجعة استدامة للعقد. وبيان ذلك أن المرأة في حال العدة الذي هو زمن المراجعة هي زوجة من الزوجات، لو مات لورثته ويجب عليها أو يدخل عليها زوجها ولا تخرج من بيتها، فبناء على ذلك دل على أنها إيش؟ أنها زوجة، وأن الرجعة ليس فيها أكثر من استدامة النكاح، فبناء على ذلك لم تكن داخلة فيما ذكرنا. ومما يدل على ذلك أنه لا يلزم منها شهادة شهود ولا نحو ذلك، فدل على أنها ليست كالنكاح في ابتدائه. نعم.
وإن جامع
نعم، هذا في أحد محظورات الإحرام وهو الجماع. وحقيقة الجماع هو الإيلاج في فرج، ويستوي عند أهل العلم في ترتب أحكام الجماع أن يكون ذلك في موطنه أو في موضعه من القبل، أو كان فيما يحرم كما لو كان في الدبر. في ترتب آثار الجماع أو أحكام الجماع على الحالين جميعا، يعني لا يفرقون في ترتب الأحكام بين الدبر وبين القبل كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم، بل الحنابلة رحمه الله تعالى يلحقون بذلك حتى إتيان البهيمة في ترتب أحكام الجماع عليه، من فساد الصيام ومن فساد الحج وغير ذلك من الأحكام. وإذا قيل بأن الجماع مفسد من مفسدات الحج فإن هذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم. ولو أردت أن تأتي بدليل يدل على المنع منه، هل تعرفون في ذلك دليلا؟ يمكن أن يؤخذ من قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فإن الرفث هو الجماع ومقدماته. لكن يعني النص عليه إنما هو في مأخوذ من الإجماع ومما جاء من الأدلة في النهي عما هو دون ذلك من أنواع الترفهات والاستمتاعات، فدل أنه من باب أولى أن يكون ذلك إيش محرما. وهذا لا يكون بابه باب القياس الذي يكون المقيس عليه أضعف، لا، بل هذا كقول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف فإن تحريم الضرب أعظم وأظهر، فهو قياس الأولى. فبناء على ذلك نقول بأن الجماع هنا محرم بإجماع أهل العلم. وهنا ليس أجمع أهل العلم أنه ليس فيه محظور من محظورات الإحرام يكون مفسدا للحج إلا الجماع، إلا الجماع. وأما ما يترتب عليه فقد ذكر أهل العلم 5 أحكام تترتب على حصول الجماع من المحرم في حال إحرامه. أولها فساد الحج، والثاني وجوب بدنة عليه على المجامع، والثالث المضي في فاسده، والرابع القضاء من قابل، والخامس التفرق في حال القضاء. نأتي على هذه 5 أشياء. أما قوله فسد نسكهما يعني المجامع والمجامعة وهي المرأة، وهذا كما ذكرنا لكم أنه محل إجماع واتفاق بين أهل العلم على فساد النسك، وقد جاء ذلك عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس لما ذكر الرجل جامع امرأته قال أفسدت حجتك، وذكر ما يترتب على ذلك. فإذا فساد النسك هذا متحقق بما جاء عن الصحابة وبحصول أو انعقاد الإجماع على ذلك، ولا فرق في هذا يعني في فساد في حصول الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعده، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون إن كان قبل الوقوف فيمكن أن يتحلل بعمرة وينشئ حجة أخرى كما هو مذهب أهل الرأي. إذن هذا هو الأول وهو فساد النسك، والثاني هو وجوب بدنة عليهما، وهذا أيضا جاء في أثر ابن عباس وفي أثر ابن عمر وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم. وأخر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا إلى باب الفدية باعتبار أنه جمع ما يتعلق بالفدية، وسيأتي بقوله ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. نعم، فلعلنا نرجع ذلك إلى حينه. ثم قال ويمضيان في فاسده، المضي في فاسد الحج له جهتان. الأولى الحكم بالمضي في فاسده أصله ما جاء في قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وبيان ذلك هو بما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وجاء عن عبد الله بن عمرو وجاء عن عمر أنهم قضوا بالمضي في فاسد الحج. إذن هذا وجه القول بالمضي فيه. والمسألة الثانية أنه إذا قلنا بأنه يمضي في فاسده فإنه يلزمه من الأحكام ما يلزم من كان إحرامه صحيحا، فبناء على ذلك لا يفعل محظورا من محظورات الإحرام، يجب عليه الوقوف إلى المساء وغروب الشمس، ويفعل كل ما يفعله الحجاج، حتى إن أهل العلم يقولون بأنه إذا كان قارنا أو متمتعا وجب عليه هدي التمتع والقران، لأن لما حكمنا عليه بالمضي في فاسده ف فإنما هو الإتيان بأنساكه، فكان عليه ذلك، لم يختلف حاله بين أن يكون قد فسد إحرامه أو لا. ثم قال: ويقضيان ثاني عام. هنا القضاء من قابل أيضا جاء في أثر ابن عمر وابن عباس، وقال به جماعة أهل العلم. وهنا قالوا بأنه إذا كان الحج الفاسد حجا واجبا، كما لو كان الحج حج الفريضة، أو كان واجبا بنحو قضاء أو نذر أو نحو ذلك، فإنه هذا القضاء يكون مجزئا فيه. كيف يكون هذا يقضي لقضاء؟ يعني لو كان جامع في حج قضى فيه حجا قد جامع فيه، فهنا يكون واجبا عليه القضاء مرة ثالثة، ليس كذلك؟ فيقولون أيا كان فإنه لما حكمنا بقضائه فإنه يجب أو يكون مجزئا عما وجب عليه بأصل الشرع، إن كان فريضة أو كفارة أو قضاء. أما إذا كان أصل حجه نفلا فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الفاسد محلا أو حكما لإفساده ذلك الحج، لأن الله أمر بأدائها وإتمامها والكمال فيها، فبناء على ذلك نقول حتى ولو كان الحج الذي أفسده حج نفل فإنه إذا أفسده وجب عليه القضاء، وهذا قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا من الأحكام التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو التفرق. وذكر الفقهاء رحمه الله أن الرجل وامرأته يتفرقان، أنهما يتفرقان في حج القابل. وأصل ذلك أنه جاء في أثر ابن عباس والحكم عليه، يعني الحكم والمعول على ما جاء عن ابن عباس، فإنه لم يأتي في أثر ابن عمر الحكم بهذا القضاء بهذا التفرق. وإذا قيل بالتفرق فهل التفرق على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فظاهر المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم أنهما يتفرقان استحبابا، فإن ذلك أحفظ لهما أن يقع منهما ما وقع في الحج السابق أو السالف. إذا قيل بالتفرق فمتى يبدأ التفرق ومتى ينتهي؟ أكثر الروايات وظاهر أو مشهور ما ذكره الحنابلة أنهما يتفرقان من المكان الذي وقع فيه جماعهما. فإذا كان قد جامع امرأته في يوم عرفة فإنهما يتفرقان من ذلك الحين. وقالوا لأن العلة أنهما إذا جاء ذلك الوقت والمكان فإنه ربما يتذكر ما جرى منهما فتسول لهما نفسهما أو تتحرك نفسهما فيفعلان ذلك الفعل إلى أن يتحللان. وقال بعض أهل العلم بأن التفرق من حين الإحرام لأنه مظنة الوقوع في المحظور ووقت المنع منه فبناء على ذلك يكون التفرق من أول إحرامهما. إذا قيل بالتفرق فما معنى التفرق؟ قال أهل العلم التفرق يكون في المركب وفي النزول وفي الفسطاط، فلا يجتمعان في راحلة واحدة، وإذا نزلا لا يجتمعان في مكان واحد، وإذا كان يعني في المناسك لا يكونان في فسطاط واحد. لكنه يكون قريبا منها وتكون قريبة منه، فإنه لا يستغني أحدهما عن الآخر. وهذا يدلك على أن محل التفرق إنما هو في الأمن من حصول ذلك الشيء مرة ثانية. فلما كانت هذه المواطن هي مواطن الخلوة بها وتحرك النفس إليها، فإنه كان ذلك هو الممنوع دون ما سواه، دون ما سواه. فلا يعني ذلك إذن أن تأتي هي في طائرة وهو في طائرة، أو أن تكون هي مع أخيها وهو وحده، أو أن تكون في حملة وهو في أخرى، فإن هذا لا يكون مقصودا، بل بكونهما يتفرقان في ركوبهما. فلو افترضنا مثلا أنهما في حافلة، فتكون هي في حافلة وهو في حافلة أخرى. ويمكن أن يقال حتى إذا كان في نحو الحافلة باعتبار أنها كبيرة ليست كالراحلة صغيرة، فيكون هو في أولها وهي في آخرها، فإن هذا تفرق ممكن. وإذا كان في مثلا هي مع النساء وهو مع الرجال، أو كانت في خيمة وهو في خيمة، فإن ذلك يكون به المقصود. وفي محل النزول مثلا في استراحة أو نحوها، تكون في غرفة وهو في غرفة، أو هي في ناحية وهو في ناحية، في يمين الحافلة وهو في يسارها ونحو ذلك، فإن هذا يكون محصلا للمقصود. نعم، كل ما يتعلق بمثل هذا الكلام فإنما هو قبل التحلل الأول. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أو جريان المؤلف أنه لم يتعرض لما يتعلق بما إذا كان ذلك بعد التحلل الأول، لكنه أو قبل أن نأتي إليه أيضا مما يفهم من إطلاق كلام المؤلف رحمه الله أن الحكم في فساد النسك لا يختلف فيه الناس والجاهل عن العامد، فيكونان سواء. ومثل ذلك المكره. ويستدلون بما ذكرنا من دليل سابق في مسألة مماثلة في فساد أو في إفساد الصيام بالجماع، فإنهم قالوا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلوا، وكأنهم رأوا ذلك من جهة أخرى أنه هذا حاله كحال الإتلاف في نحو الحلق ونحوه، أنه لا يكون فيه العذر في مثل تلك الحال، لا يكون فيه العذر في مثل تلك الحال. قد سبق أن ذكرنا أن حال الناس يختلف عن الجاهل، وأن حال الناس أخف ولا أشد؟ نعم، حال الناس يعني يعذر أكثر ولا الجاهل يعذر أكثر؟ ها؟ الناس يعذر أكثر، لماذا؟ لأن النسيان لا فكاك للإنسان منه، فكل يأتي عليه النسيان لا حيلة فيه. وأما الجهل فإن الإنسان لما أمر بالعبادة أمر بالتعلم، فإذا كان على نحو لا يعذر فيه لإمكان تعلمه ونحو ذلك فإنه لا يكون في ذلك معذورا. على كل حال هذا سبق التفصيل فيه والكلام عليه، لكن نقول أن إطلاق الحنابلة يقتضي عدم العذر في هذا، وإن كان في قول ذكرناه هناك وهو أيضا نقل هنا عن ابن تيمية وجماعة من الأصحاب، وقال صاحب الفروع هو متجه أنه يعذر في حال النسيان، ولا يكون ذلك وما شابه كالإكراه، ولا يكون ذلك مفسدا لحجهما، ولا يكون ذلك متعلقا به فساد الحج. وهذا من جهة أصول الشرع وما جاء في الأدلة برفع الحرج عن الجاهل والناس والمكره يكون قريبا، لكن يلاحظ هنا أن الجاهل قد يلام إذا كان قد فرط في التعليم وأخل بالتفقه في مثل هذه المسائل، فإنه مطالب بها. ثم نذكر إذن ما يتعلق بعد التحلل الأول، ما الذي يترتب على الواطئ؟ فإنه بعد التحلل الأول تعرفون أنه كما سيأتي بإذن الله جل وعلا، وهذا سيذكره المؤلف في حينه في الصفة، لكن لا هنا ينبغي أيضا ذكره بإزاء هذا حتى يكون متضحا لكم ما الذي يجب قبل التحلل وما الذي يجب بعد التحلل. إذا تحلل الحاج التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، وذلك بأن يرمي الجمرة ويحلق كما ذكر الفقهاء وكما سيأتي تفصيله بفعل اثنين من ثلاثة. نعم، فإذا إذا تحلل التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء إلا النساء. فإذا لو جرى منه وطء فما الذي يترتب على ذلك؟ هو ممنوع منه، نعم، لكن هل يقال بفساد حجه أو لا؟ مشهور المذهب وقول عامة أهل العلم أنه لا يتعلق به فساد، يعني فساد للحج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه، يعني بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، نعم، فقد تم حجه. فدل على أنه يعني بعد التحلل لا يكون الحج أو لا يعود الحج بعد تمامه فاسدا، لا يعود الحج بعد تمامه فاسدا، ولأن هذا هو الذي جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يفسد الحج بعد التحلل، وإنما يتعلق به وجوب الفدية، وقالوا بأن الفدية في هذه الحال شاه، وذلك أنه لما كان حالها أخف من حاله قبل التحلل وأوجبنا هناك بدنة فإن الواجب هنا أقل، وذلك لأن المحذور في تلك الحال أخف، فبناء على ذلك لا يجب عليه أكثر من شاة، لا يجب عليه أكثر من شاة. هنا يذكر الحنابلة رحمه الله تعالى أنه إذا فعل ذلك بعد التحلل الأول وسيأتي، لكن يحرم من الحل طواف الفرض، يعني ذكروا أيضا أن المتحلل وإن كان لبس ثيابه لكن إذا جرى منه وط فإنه إذا أراد أن يطوف طواف الحج طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، نعم، فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل ويحرم. لماذا؟ لأن هذا راجع إلى مسألة عندهم، وهي هل انتهى إحرام الحاج بالتحلل الأول أم أنه باق إلى التحلل الثاني؟ فجملة قول الحنابلة أو مشهور مذهبهم على أن الإحرام باق لأنه ممنوع من الوطء، فدل على أن الإحرام باق في بعض أجزائه وإن خفف عنه أشياء كثيرة منها، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا بأنه يذهب إلى الحل ويحرم، لكن قولهم يذهب إلى الحل أيضا له تفسيران عندهم، فبعضهم يقول يذهب ويأتي بالطواف في حال إحرام، وبعضهم يقول لا يذهب ليأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يطوف طواف الحج، وهذا أحد النصين عن أحمد واختاره جماعة من الحنابلة، لكن المشهور والذي عليه الفتية أنه لا يعود الإنسان محرما بعد أن حل، وأنه وإن كان يعني بقي من إحرامه شيء لكن لم يتعلق به لم يبق به تعلق لإعادة الإحرام، فبناء على ذلك لم يجب عليه شيء من هذا. ولو قيل وإن هذا القول أيضا لم يأتي على نصوص الشرع في ابتداء الإحرام وما يتعلق به، فبناء على ذلك نقول بأنه غير لازم في تلك الحال، بل بمجرد أنه يأتي يذبح شاة ويأتي بطواف الإفاضة وسعيها إن كان عليه سعي كما لو كان متمتعا أو كان قارنا لم يسعى مع طواف القدوم، فإنه بذلك يحصل له التحلل الثاني ويحصل له ذهاب محظوره بهذه الفدية التي افتدى بها. نعم، كيف؟ نعم، العمرة ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا أيضا أخذا بما جاء في آثار الصحابة، أن حكمها حكم الحج في فساد العمرة بوقوع الجماع فيها، إلا أنهم يقولون أن هذا إنما يكون فاسدا إذا وقع قبل السعي، قبل تمام السعي. أما إذا كان بعد السعي فيقولون بأنه يشابه المتحلل التحلل الأول، باعتبار أنه شرع في الفراغ من أعمال العمرة، فكما أنه لما شرع في الفراغ من أعمال الحج لم يكن مبطلا لحجه، ولم يبقى عليه إلا أن يفعل الفدية، فبناء على ذلك يقولون أنه إن جرى منه ذلك في قبل الطواف أو بعد الطواف أو قبل السعي فإنه يتعلق به فسادها، أما إذا كان ذلك بعد السعي فإنه لا يتعلق به الفساد. وبعضهم يقول حتى قبل إذا انتهى من الطواف فإنه تتم عمرته ولا يكون مفسدا لها، لكن المشهور المذهب أنه يتعلق الفساد إلى أن ينتهي من السعي، فإذا انتهى من السعي فإنه نقول هنا بأنه حق تمت عمرته، وفعله لهذا المحظور وهو الجماع موجب للفدية لا غير ولا يفسدها. وإذا قلنا بفسادها فإنه يتعلق بها ما ذكرنا من قضائها من الإحرام الذي أو من الميقات الذي أحرم منه، فإذا كان أحرم من قرن المنازل من السيل الكبير فإنه يحرم منه، وإذا كان أحرم من ذي الحليفة فإنه يحرم في قضائها من ذي الحليفة، وهكذا. نعم. وأما إذا كان ذلك بعد السعي فإنما عليه الفدية، والفدية فيها شات في كلا الحالين، يقولون أن العمرة أقل من الحج. نعم. فإن
فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحج ضرر.
نعم. قال وتحرم المباشرة. المباشرة يقصد بها كل ما يحصل بين الزوج مع زوجته من لمس وتقبيل ونحو ذلك، فإنه محرم ولا إشكال لما ذكرنا من قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث كما ذكر أهل العلم هو الجماع ومقدماته، فدل على تحريمها على المحرم حال إحرامه. ولما ذكرنا أيضا من أن حال المحرم هو حال منقطع عن متع الدنيا وشهواتها والمقبل على عبادته والمتشعث بها، فبناء على ذلك لم يكن له ليفعل شيئا من مقدمات الجماع. نعم. قال تحرم، وهذا مستقر وظاهر. فإن فعل فأنزل، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يجيب على سؤال ينقدح في الذهن، هل يلحق المباشرة الإنزال بالمباشرة بالجماع في ترتب الأحكام أو في القياس فيما يترتب على الجماع أو لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وكأنه يقول بذلك بأنه لا يكون حكم الإنزال بالمباشرة كحكم الجماع، فلا ترتب عليه ما رتبنا من تلك الأحكام الخمسة، فإنه إذا لم يقال بفساد الحج فلا يقال بالقضاء ولا يقال بالتفرق ولا يقال بالمضي في الفاسد، لأن كل تلك الأمور إنما هي مترتبة على القول بالفساد من عدمه، ونحن نقول هنا لم يفسد حجه. أما قولنا بأنه لم يفسد حجه فقالوا لأن الإنزال بالمباشرة لم يأتي فيه نص يدل على أنه يحصل به فساد الحج، والأصل صحة الحج، ثم هو ليس في معنى الجماع من كل وجه، فبناء على ذلك لا يترتب على الإنزال بالمباشرة ما يترتب على الجماع من الحد وغيره، أليس كذلك؟ فلما كان غير منصوص عليه ولا هو قول عامة إجماع الصحابة ولم يأتي به يتناقلونه في الآثار ولا هو في معناه للاختلاف فيما بينهما، وأنه وإن حصل فيه نوع قضاء للوطأ لكنه ولا شك بأنه لا يساوي الجماع، فبناء على ذلك نقول فإنه لا يحصل له لا يحصل به فساد الحج. ثم قالوا هنا بأنه يجب عليه بدانة، وكأنهم يعني يغلظون فيه الفدية لما لم يفسدوا به الحج، وهذا أحد القولين في المذهب، وإن كان القول الثاني بأنه لما قيل بأن الإنزال دون الجماع فإنه تجب فيه شاة تجب فيه شاة ولا بدنة. نعم. قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، هذا نحو مما ذكرناه لكم من أنه لما كان المحرم بعد التحلل الأول وفي نحو ذلك الإنزال بالمباشرة، لما كان لا زال في إحرامه وهذا مؤثر في الإحرام، قالوا احتاج إلى أن يحرم من الحل. لكن لما قلنا في تلك المسألة بأنه لا يحرم فكذلك هنا لا يحتاج إلى أن يعود لإحرامه، لأن إحرامه باق ولم يتعرض له فساد ولا ذهاب. نعم.
وإحرام المرأة كالرجل
إلا في اللباس. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، هذا أصل شرعي دلت عليه عمومات الأدلة، ويتناول هذه علماء الأصول في أنه ما توجه الخطاب فيه إلى الرجال فإنه يتوجه إلى النساء سواء بسواء، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. فبناء على ذلك إذا جاء أمر من الشارع بصلاة الرجل فهو أمر بالصلاة للمرأة، وإذا جاء أمر من الشارع ببذل المال في الزكاة أو الصدقة فإنه أمر للمرأة، ولا تفرق المرأة عن الرجل إلا ما دل الدليل على عدم دخولها فيه. ولأهل العلم أو فقهاء علماء الأصول خلاف هل هو يدخل من باب التغليب أو من باب آخر، ليس هذا موطن ذكره، لكن ما يعنينا في هذا أنه ما يتوجه إلى الرجل يتوجه إلى المرأة. قال إلا في اللباس، يعني أنه في هذا الباب قد دل في الأدلة ما يدل على استثناء المرأة فيه، ولذلك في ما مضى قال بأنه ولبس مخيط لذكر، فجعل ذلك مختصا بالذكر دون المرأة. وهذا قالوا لما كانت المرأة مأمورة بالستر ولا يحصل تمام سترها إلا بكمال لباسها، فإنها لم تؤمر بنزع لباسها أو ترك بعض ثيابها، وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم. ويقولون كما أنه أذن للرجل أن يعقد إزاره حفظا لعورته وسوءته من الانكشاف، فكذلك أذن للمرأة أن تلبس اللباس في حال الإحرام حتى تحفظ نفسها، لأنها مأمورة بستر جميع بدنها. فبناء على ذلك كانت مخالفة للرجل في الأصل في اللباس. نعم. هو سيذكر ذلك. نعم.
وتغطيته.
نعم. قال وتجتنب البرقع والقفازين. البرقع والنقاب محرمان على المرأة في حال إحرامها، بل لا يختلف أهل العلم أن المرأة في حال إحرامها مأمورة بكشف وجهها، لا يختلفون في ذلك. وفي هذا جاء الحديث الذي عند أهل السنن لما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها الإحرام، وقالت كنا نكشف وجوهنا حتى إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها. وكل ما جاء عند البيهقي والدارقطني إحرام المرأة في وجهها. فإذا استقر ذلك فإنه ينبغي للمرأة أن تكشف عن وجهها في حال الإحرام، لكن هذا الكشف لا يعني البروز للرجال الأجانب بدلالة حديث عائشة، فإنها إذا كانت بمحضر رجال أجانب سدلت خمارها، سدلت خمارها كما كان ذلك في نص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبناء على ذلك نحن نقول بأن إحرامها في وجهها، لكن لا يعني أن إحرامها في وجهها أن تكشفه للرجال الأجانب لدلالة حديث عائشة وما في معناه على أنها إذا كانت بمحضر الأجانب فإنها تسدل الخمار، لكنها تكون التغطية بنحو سدل الخمار ولا يكون ذلك ببرقع ولا نقاب. نعم، ولعلهم يأخذون في هذا سدلت حدانا خمارها على وجهها أن يكون متدليا، أما البرقع النقاب فإنه يكون ملاصقا للبشرة فتكون ما يعني فيكون مواقعة للمحظور. فبناء على ذلك ينبغي أو يجب على المرأة ألا تلبس ألا تلبس نقابا ولا برقعا، ألا تلبس نقابا ولا برقعا. نعم، فإن قال قائل فإن الخمار الذي يسدل والبرقع ونحوه يحصل منه ستر للبشرة أو مباشرة لها والتصاق بها، نقول نعم لا بأس إذا كان ذلك على وجه العارض، لكن النقاب والبرقع في أصل صفته أنه كان يلبس بحيث يكون ملاصقا للبشرة، فمنعت منه المرأة في تلك الحال. قال والقفازين، أما القفازان فهما ما يلبسان على اليد على الكفين، وكان أصل لبس الناس لهما في تلك الأحوال إنما هو اتقاء للشمس والحر، يلبسونه اتقاء للشمس والحر، فيقول المؤلف رحمه الله بأنها ممنوعة منه، وهذا قد دل عليه الحديث صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم، قال وتغطية وجهها على ما ذكرنا من أنه الأصل أنها لا تغطي وجهها. فبناء على ذلك لو كانت المرأة مع النساء نعم فإنها لا تغطي وجهها، ولو كانت أرادت النوم فإنها لا تغطي وجهها إذا كان لا يحضرها رجال كما هو في الحملات في هذا الوقت. فلو غطت فإن كان ذلك قبل نومها فكما لو تعمدت فعل محظور من محظورات الإحرام، وإن كان ذلك في حال نومها فتنبهت فإنها تزيله مباشرة، فإن لم تزله فإنه يتعلق بها ذلك المحظور، ذلك المحظور. نعم، قرأت ويباح لها التحلي. قال ويباح لها التحلي، يقال حلي النساء وحلي النساء، والفرق بينهما حلي المرأة وحلي النساء. الحلي حلي المرأة مفرد، والحلي هو جمع ذلك وجمعه. فالتحلي بالنسبة للمرأة مباح في أشهر القولين عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وأصل ذلك ما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، كما جاء عن ابن عمر أن بناته كنا يتحلين في حال الإحرام. وتعرفون أصل الحنابلة في أخذ بقول الصحابة، خاصة وأن هذا يعني مما لم يأتي فيه دليل، فكان على ذلك الاعتماد والاعتبار. وإن كان هذا قد يشوش عليه الأصل العام في أن المرأة والرجل في حال الإحرام نعم مأموران بنبذ كل ما من شأنه الزينة والترفه. ولذلك جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وأن المرأة لا في حال الإحداد والإحرام لا تتزين ولا تتطيب. أما الطيف هذا ظاهر وكذلك الزينة في الأصل، لكن لما كان ذلك قد جاء عن ابن عمر وهو أخص ما يكون في هذا فإنهم قالوا بأنه لا بأس به. لكنه هل يقال أيضا الحكم في أنواع الزينة كالكحل ونحوه أم أن المسألة تختلف عن الحلي؟ ظاهر ما جاء عن الصحابة أنهم عن ابن عمر في بناته وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كنا يلبسن المعصفر وهو نوع من الثياب جيد وأيضا الحلي ونحوها. أما ما يتعلق بسائر الزينة، كم بقي على الأذان؟ بقي كثير، 3 دقائق اليوم، يعني ربما لا ننشط لدرس التوحيد، نحتاج إلى الانصراف لعارض، فيمكن أن نقف هنا عند قوله ويباح التحلي حتى أيضا ما نتعرض للبقاء وقت الأذان في المسجد. في الغالب أن أيضا درس الثلاثاء ربما لا أستطيع، وأنا الحقيقة لا أحب الاعتذار عن الدرس، فإن كنتم يعني لا تريدون التذبذب فيمكن أن نقطع ذلك عند هذا، لكن إن أردتم أن نبقي الوقت على أن تبلغون برسالة هاتف فذلك أحب إلي، لكن الظن أنني لا أستطيع يوم الثلاثاء لعارض ضروري جدا لا أستطيع يعني الحقيقة التخلف عن، فماذا نقطع ما يكون فيه درس وهذا دائما أحب إلى الطلاب، أو أن نجعل الأصل بقاء الدرس حتى يتأكد العارض فنلقي لكم رسالة على الجوال. هم أنا أعرف ما استقر في نفوسكم من طلب من القطع به، لكنكم مستحون من إبداء ذلك. على كل حال إذن يكون يوم السبت إن شاء الله، لأن أيضا العذر أنا أظن أنه يكون يعني قريبا أو متحققا، لكن أنا خاصة أنه اليوم ما استطعنا أن ندرس التوحيد ما كان بودي أنه يعقب ذلك أيضا انقطاع عن درس الثلاثاء، لكن أمر الله نافذ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح قلوبنا للفقه في دينه والعلم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من لم يأخذ كتابا في الدرس الماضي فليأخذ هذا اليوم، ولا يؤذن بأكثر من كتاب أو نسخة واحدة.